من يعيد على الاختصار مسألة تسلسل الحوادث؟ هات. كل القول فيها إلى ثلاثة أقسام. هات. التسلسل في الأزل والتسلسل في الأبد. التسلسل في المستقبل. نعم. ولا في الأبد، لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار، ويقولون بتعطيل الله من صفاته. عندك يا أبا عثمان، ما الوجه الذي أنكر بعضهم بسببه التسلسل في الماضي؟ يعني يستلزم أن تكون وجود المخلوقات أولية مع وجود الله، يرد عليهم أن الله خالق وما سواه مخلوق، فكون هذا مخلوق دليل على أنه وجد بعد العدم، لكن نحن نقول بأن الله خالق أزلا وأبدا، لم يكن يوما أو دهرا أو وقتا معطلا عن صفته. فالخالق هو الذي يخلق، والرازق هو الذي يرزق، والمعطي هو الذي يعطي، والكريم هو الذي يكرم، والسميع هو الذي يسمع، والبصير هو الذي يبصر. هذا مراد أهل السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من الطحاوية. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالجاهل لا يستطيع أن يوجد، والعاجز وإن كان عالما لا يستطيع أن يوجد، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، متصف بصفتي العلم والقدرة. قال الله عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ووجود المخلوقات على مقتضى حكمته، فلم يخلق شيئا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقدر لهم أقدارا، يعني قدر ما يكون لهم ومنهم من الأعمال والأرزاق والأطعمة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه آية عامة يدخل فيها الإنسان وغير الإنسان. ففي حديث عبد الله بن مسعود: يأتيه الملك بعد أن ينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وقالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما يستأنف أم فيما قد جرت به الأقلام؟ قال: بل فيما قد جرت به الأقلام، جفت الأقلام ورفعت الصحف. وضرب لهم آجالا ينتهون إليها، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي حديث جابر: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وهذا رد على المعتزلة. كل هذه العبارات التي ذكرها المصنف رد على المعتزلة. فالمعتزلة يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، مع أنه هو الذي قدرها وهو الذي خلقها وأوجدها. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ومعنى الآية الأولى: الله خلقكم والذي تعملون. وضرب لهم آجالا، لأن المعتزلة يقولون بمسألة خرم الأجل. عندهم المقتول، المتردي، المطعون، ممن مات بحادث إنساني قد خرم أجله، بينما عند المسلمين عامة أن الإنسان لا يموت إلا إذا استوفى أجله واستوفى عمره. فمسألة خرم الأجل من المسائل المبتدعة، فلو قلنا بخرم الأجل للزم ألا تقسم أمواله بعده على ورثته، ولا تزوج زوجته، ولا تجري عليه شيء من أحكام الأموات، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، فهو عالم بهم من قبل ومن بعد، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء محيط. ولما خلق القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فلم يخف عليه شيء من أحوالهم ولا من أعمالهم، ويسير العالم على ما قد علمه الله سبحانه وتعالى. لأن الله لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فكتب ما يتعلق بعلم الله إلى قيام الساعة. فما من شيء يقع في هذا العالم العلم العلوي أو السفلي إلا وقد علمه الله وشاءه وخلقه وكتبه. هذه المراتب القدر الأربع التي ينبغي العبد أن يؤمن بها وأن يحققها. ما من شيء في هذا العالم إلا وماذا يا أخوة؟ قد علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وخلقه الله. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. بينما المبتدع يخالفون في هذه المسألة، فغلاة المعتزلة ينكرون العلم، ومنكر العلم كافر. من أنكر أن الله لا يعلم المعلومات إلا بعد وجودها كافر، كما قال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأني منهم براء، أي كفار. والذي يقسم به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، أما غير المتقي لا يقبل عمله. المسألة الثانية، لما فضح المعتزلة في إنكارهم للعلم وكفروا، قالوا نحن نقول يعلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذه بدعة جديدة. فإن ما من شيء في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا هو جزئي، ما من شيء في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا هو جزئي، لأن الكليات ذهنية، الكليات لا توجد خارج الذهن. حياة، حياة ماذا؟ علم، علم ماذا؟ غضب، غضب ماذا؟ رضا، رضا ماذا؟ لكن إذا قلنا حياة الله، غضب الله، رضا الله، غضب المخلوق، رضا المخلوق، سقط المخلوق، صار ما أضيف إلى الله عز وجل مختص به، وما أضيف إلى المخلوق مختص به. وثم أدلة الكتاب موجودة في القرآن والسنة، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال الله سبحانه وتعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الحديث لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، المشيئة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما من شيء موجود إلا وشاءه الله. لكن هل يلزم من المشيئة المحبة؟ هل يلزم من أن الله يشاء الشيء أنه يحبه؟ لا يلزم، فقد شاء الله وجود إبليس، وإبليس من أشد المبغوضات. وتجد من يشرب الخمر والله عز وجل لا يحب الخمر، وتجد من يعصي الله بالزنا والله عز وجل لا يحب الزنا، وتجد من يطيع الله عز وجل بالصلاة والصيام والله يحب الطاعات ويبغض المعاصي والسيئات. فلا يلزم من المشيئة المحبة، لا يلزم من المشيئة المحبة. الرابعة أن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء أي من المخلوقات. أما القرآن شيء وليس بمخلوق، والله عز وجل شيء وليس بمخلوق. فالمراد الله خالق كل شيء من المخلوقات، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته. لكن هل العبد يعلم أن الله قد كتب عليه المعصية أو الطاعة؟ لا يعلم إلا بعد الفعل. فالله عز وجل أمرنا بطاعته، هل العبد يعلم أنه مأمور بالطاعة؟ يعلم، لأنه لا يؤاخذ بدون علم. أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. فالعبد يعلم أن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، فيلزم العبد أن يبادر بالمأمور ويجتنب المحظور، وليس له مدخل فيما يتعلق بالقدر الذي هو علم الله. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء في هذا العالم العلوي والسفلي من خير أو شر يجري بتقديره ومشيئته، وقد وكل به ملائكة يتصرفون في هذا العالم العلوي والسفلي، ومشيئته نافذة لا تتخلف. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني لا يكون من مشيئة العباد إلا ما شاءه الله لهم، ولا يشأ العبد إلا قد شاءه الله عز وجل له. إلا أن المشيئة على مقتضى حكمة الله، فقد يشاء من العبد الكفر لا محبة في الكفر، ولكن للاختبار والابتلاء، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. هذه العبادة، هذه العبارة متعلقة بماذا؟ بالإيمان بماذا يا أخوة؟ بالقدر، الإيمان بالقدر. وأن الله عز وجل قد قدر المقادير على عباده، لا خلف لها ولا تأخر لها. وربما يأتي معنا في موطن آخر ذكر مراتب الناس في القدر وأقسام الناس في القدر حتى تستوفى المسألة. ومع ذلك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يعني العباد يتقلبون بين فضله وعدله. الكافر هل ظلم شيئا؟ لم يظلم. المبتدع هل ظلم؟ ما ظلم. العاصي هل ظلم؟ ما ظلم. وما ربك بظلام للعبيد، فعدله فيهم. المستقيم وصل إلى الاستقامة بتوفيق الله له وبإعانة الله له وبفضل الله عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالشاهد أن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. إن هداك إلى الإسلام والسنة فهو فضله، يؤتيه من يشاء، وإن عصمك عن المعصية فهو فضله سبحانه وتعالى، وإن عافاك من البدعة أو عافاك في بدنك أو عافاك في نفسك وولدك فهو فضله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل ينحرف عن الصلاة المستقيم، لا يوفق للهداية، لا يعينه عليها، لا يسدده في قوله وفعله، ويخذل أي يسلبه عدم الإعانة، ويبتلي يختبر عدلا منه. المبتدع هنا قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد. ايش فعل الأصلح للعبد؟ اعترضوا قالوا: كيف يهدي الله زيد ويضل عمرو؟ يجب على الله عز وجل أن يهدي الجميع، وإلا فهذا ظلم. وهذا من جهلهم وتدخلهم فيما لا يعنيهم. ومثال ذلك على سبيل الواقع، لو أن رجلا قال لك يا فلان اطلب العلم، هل يجب عليه أن يصرف عليك؟ هل يجب عليه أن يعينك حتى تصل إلى المركز؟ وإلا أن تغضب عليه وتقول له أنت الذي دللتني على طلب العلم، إذن يجب عليك أن تعطاني وتنفق علي وتعينني؟ ما يجب عليه. فالله عز وجل حين أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، إن شاء وفقك وإن شاء خذلك. والله عز وجل يوفق من علمه أهلا للتوفيق، ويخذل من علمه أهلا للخذلان، فيتفضل على المؤمنين بتوفيقهم لعلمه بهم أنهم أهل لذلك، وأما الكافر ليس بأهل. قال الله عز وجل مخبرا عنهم: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون، لو دخلوا النار وذاقوا حرها وشدة ألمها ثم ردوا إلى الدنيا لعادوا لماذا؟ للكفر. هكذا خبر الله الذي لا يخلف ولا يدخله الخلف. وكلهم أي المهتدي والمخذول، الطائع والعاصي، المؤمن والمشرك، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. المؤمن داخل في فضل الله، والكافر والعاصي والمبتدع في عدل الله. وما ربك بظلام للعبيد. وهو متعال عن الأضداد والأنداد: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. متعالي أي من العلو والعظمة والكبرياء عن الأضداد المثلاء النظراء والأنداد الكفو والأسمياء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما قدره في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع، لا يرده كثرة ولا ترده قوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا معقب لحكمه، أي أن حكمه لا يخلف ولا يتأخر، ولا يستطيع أحد أن يقضي بغير ما حكم الله عز وجل. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يحكم ما يريد، ولا غالب لأمره، فهو العزيز الحكيم الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. آمنا بذلك كله، ويقن أن كلا من عند الله، يعني كل ما قدره الله وقضاه، وكل ما شرعه الله واختاره وارتضاه، كله من عند الله. إلا أن الله عز وجل لا يعاقب على ما في علمه، لا يعاقب على ما في علمه، إنما يعاقب على فعل العبد. يعني لو استدل مستدل وقال كيف يقدر علي الشر ثم يحاسبني عليه، نقول الله عز وجل لا يؤاخذك بعلمه. لو كان سيؤاخذ بعلمه ما أوصل الكافر إلى هذا العمل. لا أهلكه قبل ذلك، لكن لا يؤاخذ بعمل الكافر ويجازي المؤمن بعمله. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جزاء بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك. انتهينا مما يتعلق من المقدمة وما لحقها بما يتعلق من أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني عبارة عن إجمال في هذا الباب. واستفدنا أن المصنف كان ينبغي له أن يصف الله عز وجل بصفات الثبوت، وهكذا بالأسماء الثبوتية، ويترك الإكثار من النفي، لأن وصف الله عز وجل بالنفي هو طريقة أهل البدع لا طريقة أهل السنة. ومع ذلك الصفات المنفية يثبت بها لله عز وجل كمال الضد، الصفات المنفية عند أهل السنة يثبت لله بها كمال الضد، فهو لا يموت لكمال حياته وقيوميته، وهكذا لا يعجز لكمال قوته وعلمه وقدرته. واستفدنا أيضا أن الله متصف بالصفات أزلا وأبدا، لم تحدث له الصفات بعد أن لم تكن، فلم يكن معطلا ثم كمل، لم يكن ناقصا ثم كمل، بل هو كامل في الأزل والأبد. حتى ما يتعلق بالصفات الفعلية، إنما قيل لها فعلية من حيث أن الله يفعلها ما تشاء. أنت لا تتصور أن هذه الصفة تحدث وتوجد له بعد أن لم يكن متصف بها، لا، الله متصف بصفاته في الأزل والأبد، لكن هذه تعلقت بمشيئته. تمثيلها في الواقع الآن، أنت قائم ولا جالس؟ يقولون قائم بالقوة وجالس بالفعل. الآن في العبارة المنطقية، أنتم قائمون بالقوة جالسون بالفعل، وهكذا لما تكون ساكت، أنت ساكت أم متكلم؟ أنت ساكت بالقوة، أنت ساكت بالفعل، ساكت بالفعل، متكلم بالقوة. هذه نظرية منطقية نبين بها أن صفات الأفعال التي هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل ليس معناها أنها حدثت بعد أن لم تكن، لكن الله عز وجل متصف بها، لكن يغضب متى شاء، يرضى متى شاء، يسخط متى شاء. فالآن أنت قائم بالقوة، قاعد بالفعل، ليس معنى ذلك أنك معطل عن القيام، ولكن فعلك الآن الجلوس، وربما يكون فعلك بعد قليل القيام. أنت الآن ساكت، ساكت، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تتكلم، ستتكلم ربما بعد قليل. هذا مثال فقط، وإلا فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لماذا ذكرنا هذا المثال يا أخوة؟ ذكرنا هذا المثال حتى لا يأتي محتج ويقول أنتم تقولون بأن صفات الله أزلية وأبدية، وفي نفس الوقت تقولون صفات الله عز وجل فعلية. نقول لا يلزم من قولنا صفات الله فعلية أن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصف بها. الله متصف أزلا وأبدا، لكن هذه الصفات تعلقت بمشيئته، يغضب متى شاء، يرضى متى شاء، استوى على العرش متى شاء، ينزل إلى السماء الدنيا متى شاء، وإلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم دخلنا إلى ما يتعلق بباب القدر، وأخذنا منه مهمات، من أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واستفدنا كذلك ما يتعلق بمراتب القدر الأربعة. وهذا الكلام ربما يتكرر كثيرا لا سيما في هذا الكتاب. فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة النفيسة التي ملأها هذا الإمام بكثير من العلوم والفنون، وما انتقد عليه إنما هو انتقاد من حيث الكمال لا من حيث الخطأ، إلا فيما يتعلق باسم القديم، أو كذلك ما يتعلق بمسألة تسلسل الحوادث، بينا أنه على طريقة المتكلمين، والصحيح في هذه المسألة طريقة أهل الحديث، من أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وأن الحوادث تكون في الماضي كما أنها تكون في المستقبل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.